أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قالوا، طبعا لا زال الكلام في آداب السفر. ذكر جماعة من الأعلام أنه يستحب الاستعانة على السفر بالشعر والحداء، يستحب أن يستعين على سفره بأنه يذكر شعر، يقول الشعر أو يحدو الحداء للإبل، الحداء للإبل طبعا، ولا يغني، لا يغني، طبعا غناء حرام، وبالأخص إذا كان هو يغني والدابة تسبح. وبعض الروايات سوف نذكرها الآن، أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح؟ غريب يعني، هذا هي تسبح ويغني. على كل حال، أما بالنسبة لاستحباب الاستعانة على السفر بالشعر والحداء، بالمناسبة قلنا نحن الشعر، أنا بعض الروايات، لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، رواية محمد بن نوران كلبي ذكرناه سابقا، الإمام الصادق عليه السلام. لا، ليس صحيح الرواية. على كل حال، أما أنه يستحب الشعر أو الحداء، ليش؟ حتى يستعين به على السفر، يعني ذكروا بعض الأدلة. رواية وردت عندنا ورواية عند الجماعة. أما عند الجماعة يما روية استدلوا بالنبوي المرسل على استحباب الشعر والحداء في السفر يستعين به، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن رواحة: حرك بالنوق أو النوق، فاندفع يرتج عن الناقة، نوق جمع ناقة، فاندفع يرتجز، وكان عبد الله جيد الحداء، وكان مع الرجال، إلى آخر رواية. طبعا هذه الرواية ضعيفة عامية، يعني لا تصلح للاستدلال على جواز الحداء، هنا لا تصلح. وبالأخص نحن قلنا سابقا في مبحث المكاسب، بينا أن الحداء هو قسم من الغناء أو قسيم للغناء، للغناء السابق، وذكرنا دليل هناك على جواز الحداء يحدو للإبل، ولكن قلنا هو قسيم للغناء لأنه قسم من الغناء، قسيم، وذكرنا معتبرة السكون هناك، معتبرة السكون. الوسائل باب 37 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره، حديث واحد، معتبرة السكون عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زاد المسافر الحداء، بالضم، والشعر، وما كان منه ليس فيه، وما كان ما كان عفوا والشعر ما كان منه، يعني من الشعر ما كان منه ليس فيه جفاء، وفي بعض النسخ ليس فيه خناء. الخناء الطرب، يقول الطرب ليس فيه طرب، كان فيه طرب دخل الغناء. قال صاحب الوسائل رحمه الله، قال تسميته زادان. ليش سمي الشعر هنا والعداء زادان؟ قال من حيث معونته على السفر كالزاد. إنسان إذا كان مسافر يستعين، لا سيما إذا كان السفر بعيد وطويل، يستعين على سفره بالزاد، يكون عنده زاد يعني من طعام وشراب وحلوى وكذا في الطريق، فيستعين به، يستعين بزاده حتى يقطع المسافة، مسافة طويلة، يكون معه زاد من طعام وشراب وحلوى وكذا وتتن كذا وإلى آخر، يستعين به في الطريق. يقول أيضا الشعر يستعين به والحداء، كأنما الشعر يقويه والحداء كأنما يقويه على السفر. قال تسميته زادا من حيث معونته على السفر كالزاد. يقول فهو مجاز حينئذ. نحن سابقا كنا يعني يجوز الحداء يعني الحبل للإبل، يحبل الإبل، لكن كنا هذا خارج عن هنا أصلا وليس داخل في مفهوم الغناء، ليس داخل. ومن هنا بعضهم يغني حتى يستعين على السفر، يغني أو يستمع للغناء، يقول أنا لألا أنعش كذا، ترى هو يغني أو يستمع، يقول أنا أستعين على سفري. لا ما يصير، الغناء محرم والاستماع للغناء محرم. تريد تستعين على السفر بشيء مثلا الشعر مثلا الحاجو مثلا أي شيء قصة، هذا القرآن مستحب بالأشكال، لكن عادة القرآن يناعس. يقول أنا أريد شيء يطربني يعني أبقى، القرآن يناعس، القرآن إذا القرآن ثقيل، القرآن ثقيل ينعس الإنسان إذا قرأ القرآن. فشاهد الحال، فأما لو غنى، عندنا بعض الروايات فيها شيء من التعجب، ليس فقط أن الغناء حرام، شيء آخر، وهو ما رواه البرقي رحمه الله في المحاسن عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه عن بعض مشيخته مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفوت تسبيحه. التسبيح كل شيء يسبح لله شيخنا، لكن بلغته الخاصة، وليس بالضرورة الإنسان يفهم تسبيح الآخرين من الحيوانات أو الجمادات أو ما شابه ذلك. كل شيء له تسبيح خاص، تسبيح خاص قد لا تفهمه الإنسان. عند بعض الروايات ما من صيد يصاد إلا بتركه التسبيح، إلا بتركه، لو كان يسبح ما كان الصيد. فالدابة تسبح لله سبحانه وتعالى. قل ما تخجل أنت أيها الإنسان الراكب على الدابة، الله سبحانه وتعالى سخرها لك، هي تسبح وأنت تغني. أقول هذا حيوان يسبح وإنسان يغني؟ فعلا الحيوانات شيخنا له لغة خاصة. أنت انظر مثلا، انظر النبي سليمان على نبينا وآله عليه السلام لما بعث الهدهد، قصة معروفة، قال إني وجدت امرأة تملكهم ولا عرش عظيم، يسجدون للشمس من دون الله. يقول يعني الهدهد يعرف أو لا يسجدون للشمس ليس لله، الهدهد حتى الحيوان يعرف أن هذا غلط، يقول يسجدون للشمس هؤلاء ليس لله، الهدهد هكذا. والحيوانات تسبح، الحيوانات تسبح لخالقها، لكن الإنسان ما يفهم تسبيحها، يحتاج إلى يعرف اللغة فيقول أما يستحي أحدكم يغني على دابته يتسبح؟ فإذا ينبغي له الإنسان أن يكون مطيع في هذه الحالة، مع أن هذا حيوان لا شعور له، حيوان لا شعور له، كذا ليس عنده عقل يسبح لله. وأنت أيها الإنسان العاقل، والله سبحانه وتعالى أكرمك بالعقل وأنزل الرسل وكذا والكتب إلى آخره، ومع هذا تعصي الله سبحانه وتعالى. على كل حال قلنا هذه. طبعا هناك رواية أخرى أنا رواها البرقي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال لا تغنوا على ظهورها، ظهور الدواب. أما يستحي أحدكم أن يغني على ظهر دابته وهي تسبح؟ ألا تخجلون؟ على كل حال نعم. نعم نعم ذاك بالنسبة ل وذنون الذهب مغاضبا، هذا شيء آخر. الله شأن
من جهتنا الرماح الإمام الحسين عليه السلام أمضاه على حجه إلى الإبل.
على حده؟ قلنا يجوز، نحن الحد عنه يجوز، نحن قلنا نعم يجوز، نحن قلنا يجوز ليس بغنى. من جملة آداب السفر، وجود آداب السفر، أن الإنسان إذا سافر لزيارة الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء أنه يكره أن يحمل معه الزاد، زاد الجيد الطيب مثل اللحم والحلوى وما أشبه ذلك، بل إذا أراد أن يحمل زادا يقتصر على الخبز مثلا اللبن كذا إلى آخره، يكره له أنه يحمل معه شيء طيب حلوى ولحم وكذا إلى آخره لزيارة الحسين عليه السلام. روى المفضل ابن عمر، طبعا عندنا نحن هذه موثقة الرواية معتبرة، فضل ابن عمر عندنا نحن كنا عندنا ثقة وإن ضعفوا جماعة من العلماء. قال أبو عبد الله عليه السلام تزورون خير من أن لا تزوروا، بلا إشكال الزيارة أفضل من عدم الزيارة، هذه قطعا. تزورون خير من أن لا تزوروا، ولا تزورون خير من أن تزوروا. والأول فهمناها الزيارة أحسن من عدم الزيارة، أما الثاني عدم الزيارة أحسن من الزيارة، كيف الثاني؟ قال ولا تزورون خير من أن تزوروا. قال قلت، يعني الراوي قلت قطع ظهري هذا الجواب، شو عدم الزيارة أحسن من الزيارة فيه؟ قلت قطع ظهري، قطعت ظهري. قال تالله، الإمام الصادق عليه السلام قال تالله إن أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كئيبا حزينا وتأتون وأنتم بالسفر، يعني بالسفرة الجيد وكذا فيها طعام كذا، إذا ذهبت إلى قبر أبيك تأخذ معك أكل وطعام تأكل على القبر هناك يوتما باكيا وحزينا إذا أحد سلم عليك لعلك لا ترد عليه السلام وكذا وعابس، إن أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كئيبا حزينا وتأتون أنتم بالسفر، يعني السفر الجيد وكذا، كلا كلا يقول الإمام حتى تأتونه شعثا غبرا، أشعث مغبر مثل الحاج. الحاج عادة لا سيما في ذلك الوقت لما يحرم يكون على الدواب، أشعث أغبر من الطريق وكذا وغبار وإلى آخره، هكذا تأتونه. أما تذهب إلى الزيارة ومعك كل شيء من الطعام الجيد والحلوى جيدة ولحم كذا وإلى آخره، وكأنك ذاهب إلى شيء آخر، لست ذاهب إلى الزيارة.
حب الغسل بماء الفراق ويقطع قطعة
الفراق. ومن قال أنه يذهب وهو صح مستحب؟ ومن قال يذهب ويغتسل؟ كثير منهم ما يغتسلون شيخنا. هو يستحب بالأساس، يستحب، هذا شيء آخر الاستحباب. لكن أنت الآن من هنا تحمل معك الزاد، تذهب وتأكل في الطريق الزاد الجيد، ذهب للزيارة، أو بالأنه لما تصل هناك مثلا يستحب لك الغسل، هذا شيء آخر. كلام في الطريق أدام السفر تأخذ معك السفرة الجيدة، وين ذهب؟ لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. هلا اليوم اختلف الوضع. أولا اسمح لي شيخ حتى أوضح نقطة مهمة، ذاك الرواية الواردة هنا أنت تحمل معك، أما شخص يضيفك هو مأجور، وأنت مأجور تذهب لي، أنت ما حملت معك شيء، والكراء أنك أنت تحمل. أما أنت ماشي تعبان والشخص يضيفك وجزاه الله الخير، هذا بالعكس، هذا شيء حسن من هذا الشيخنا، لا ربط لها. على 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 العموم يعني فيما لو كان اليوم اختلف الوضع طبعا، وذاك في ذاك الوقت على الدواب السافر ياخذ وقت، اليوم ساعه نصف ساعه يكون واصل هناك، يعني الاوضاع اختلفت في هذه الحاله. لكن بشكل عام الانسان لما يذهب يذهب كئيبا حزينا من هذه الجهه. يبقى شيء في المقام أيضا من جملة الآداب، آداب السفر شيخنا، من جملة الآداب ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان مؤمنا مسافرا فرج الله عنه 73 كربة، وأجاره في الدنيا والآخرة من الغم والهم، ونفس كربه العظيم يوم يغص الناس بأنفاسهم. طبعا المراد من يعين الزوار مثل هؤلاء اللي كما كنا نمشي والجماعة يتفضلوا كذا يعينون الزوار، فهذه إعانة للزائر، يعني خدمة الزوار بعبادة أخرى. من يخدم الزائر له أجر عظيم، الزائر الإمام الحسين يعني أهل البيت بشكل عام، أهل البيت نعم. السفر هو بشكل عام، حتى الحج، حتى في الحج بالنتيجة من يعين الزوار للطاعة، يذهبون للطاعة للحج للعمرة، زيارة الإمام الحسين، زيارة الأئمة عليهم السلام، وهكذا لمثلا لمسجد الكوفة اعتبار أن يعني الذهاب إليه في أجر. إيه طبعا يعاني بلا أشكال، يعني الزوار خدمة، هذه للزوار بل خدمة عظيمة. يقول: من أعان مؤمنا مسافرا، يعني كان بخدمته، فرج الله عنه 73 كربة، وأجاره في الدنيا والآخرة من الغم والهم، ونفس كربه العظيم يوم يغص الناس بأنفاسهم. يعني رواية لطيفة هنا، ونختم اليوم بهذه المسألة، أنه بالنسبة لخدمة الزوار خدمتهم يعني خدمة المسافرين، أنا أقول بشكل عام المسافر للطاعة ومسافر للحرام، مسافر للطاعة. أن رواية فيها ما فيها من العبر الصعبة، رواية موجودة في عيون الأخبار، رواية يعني الأشخاص الموجودين فيهم ما فيه السند، إلى أن يقول عن الحسين ابن أحمد البيهقي، عن محمد ابن يحيى الصولي، عن محمد زكريا الغلابي، عن أحمد ابن عيسى ابن زيد ابن علي، وكان مستترا 60 سنة أحمد، عن عمه عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه. ويشترط عليهم أن يكون من خدام الرفقة فيما يحتاجون. أول لا يعرفونه، يقول بشرط أن أنا أخدمكم، أنا أقول خادم لكم. تبي شيخنا هذه الرواية، كان لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه، ويشترط عليهم أن يكون من خدام الرفقة فيما يحتاجون إليه. فسافر مرة مع قوم فرآه رجل فعرفه، قال رجل العابدين فعرفه، فقال لهم أتدرون من هذا؟ قال للرفقة تعرفون هذا الذي خدمنا؟ أتدرون من هذا؟ قالوا لا. قال هذا علي بن الحسين عليه السلام يوم زين العابدين صلى الله عليه وسلم. فوثبوا إليه، قاموا فقبلوا يديه ورجليه، ليس فقط يديه حتى رجليه، يظهر أن هؤلاء الرفقة نعم محترم يعني من شيعة الأمير صلى الله عليه. فوثبوا إليه فقبلوا يديه ورجليه فقالوا يا ابن رسول الله أردت أن تصلينا نار جهنم؟ يعني أنت عملك هذا يمكن كان يدخلنا لجهنم، عملك أردت أن تدخلنا، أردت أن تصلينا نار جهنم؟ لو بدرت إليك منا يد أو لسان أما كنا قد هلكنا آخر الدهر. وأحيانا الخادم أحسن إنسان يصير عليه، أنت كذا قد يشتمه أحيانا، أحيانا يمد يده عليه يشتمه، يقول لو كان لا سمح الله صار منا شيء ماذا كنا نفعل؟ كنا هلكنا الدهر، ليش فعل بنا هكذا؟ ليش سويت بنا هكذا؟ يا ابن رسول الله أردت أن تصلينا نار جهنم؟ لو بدرت إليك منا يد أو لسان أما كنا قد هلكنا آخر الدهر؟ فما الذي حملك على هذا؟ ليش سويت هكذا؟ فقال صلى الله عليه، فقال إني كنت سافرت مرة مع قوم يعرفونني فأعطوني برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أستحق. أنت ابن رسول الله وأنت كذا وأنت كذا، يقول أنا لا أستحق، فأعطوني، هو يستحق كل شيء من العبد صلى الله عليه، يتواضع الإمام صلى الله عليه، فأعطوني برسول الله صلى الله عليه وآله ما لا أستحق، فأخاف أن تعطوني مثل ذلك، فصار كتمان أمري أحب إلي من هذا الباب. يقول هذا زين العابدين وهذا فلان ابن رسول هذا كذا، وأنا لستك أنا إمام عظيم. وهذه فيها عبر الصافان لمن يعتبر، شيخ لمن يعتبر اليوم أحد منا مثلا يكون عنده شيء من الفضيلة أو شيء مسألة علمية أو حافظ له ربع مسألة مثلا أصولية، نعم فيرى نفسه على الآخرين أنا كذا وكذا، قد يكون حجة الإسلام أو حجة بعض المسلمين، قد يكون ليس حجة الإسلام، ويرى نفسه كذا وكذا، هو من الذي يتكلم معي ومن أنت وأنت كذا وإلى آخره، وهكذا وهكذا. شيخنا أشوف أدب الأئمة عليهم السلام. وأنا قلت يوم من الأيام لو أننا استطعنا أن نعرف الناس سيرة الإمام زين العابدين صلّى الله عليه وحده فقط، لو عرف سيرته كيف كانت، أغلب الناس الكرة الأرضية لا أحبت أهل البيت عليهم السلام، لا أحبتهم صراحة. لو كنا نعرف كيف نوصل الفكرة الصحيحة إلى الآخرين، ما أنه نوصل إليهم الشيء فيه كذا حتى ينفرون منا. وبعض الناس شيخنا يتكلم بكلام ينفر منه كل الناس، حتى جاره أخوه صديقه أصلا ما أحد يتحمله، وفعلا هذا موجود عندنا في الساحة الإسلامية للأسف، بعضهم يصدر منه أشياء ينفي الآخرين بدل المفروض تجذب الآخرين، وهي أنت تعمل بالعكس. ورجل الدين وظيفته ماذا؟ رجل الدين شيخنا وظيفته يحبب الناس بالإسلام، يقرب الناس مع بعضهم، مو أنه ينفر الناس يبعدهم عن الدين كذا إلى آخره، هذا خلاف المطلوب في هذه الحالة. وهذه سيرة الأئمة صلى الله عليه وسلم، انظر رجل عظيم مثل الإمام زين العابدين، وأن بعض الروايات أيضا كان هكذا يفعل، لا يعرف نفسه الآخرين، لا يريد هذه الحال كذا إلى آخره. هذا المظهر مفروض في الإنسان وبالأخص رجل الدين أن يتأسى بالأئمة عليهم السلام، لا أقول يكون مثلهم، لا يقدر، لا أقل 10%، 15%، 20%، يعني 35 قدر ما يستطيع، وأنه يكون بعكسهم، هم في وادي هو في وادي أخرى، هذا إلى المحلي. والحمد لله رب العالمين.